بسم الله الرحمن الرحيم. ربي يسر وأعن بفضلك يا كريم. الحمد لله الذي سير بقدرته الفلك والفلك، ودبر بصنعته النور والحلك، اختار آدم فحسده الشيطان وغبطه الملك، وافتخر بالتسبيح والتقديس فأما إبليس فهلك. قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك، تعالى ربنا عن وزير وتنزه عن نظير، قبل من خلقه اليسير وأعطى من رزقه الكثير، أنشأ السحاب الغزير يحمل الماء النمير ليعم عباده بالخير ويمير، فالجماد ينطق بلسان حاله ومقاله، والنبات يتكلم بحركاته وأشكاله، والكل إلى التوحيد يشير، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، الملك الحق المبين، سبحانه من إله عظيم، أقام الدليل وأنار السبيل، وأزاح العلل وقطع المعاذير، وأقام الحجة وأوضح المحجة، وقال في كتابه: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. سبحانه من إله عظيم، ما طابت الدنيا إلا بذكره، ولا طابت الآخرة إلا بعفوه، ولا طابت الجنة إلا بالنظر إلى وجهه. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، الله عظم قدره تعظيما، وعليه فضل الله كان عظيما. الله عظم قدر محمد تعظيما، وعليه فضل الله كان عظيما. صلى عليه مع الملائكة ربه، صلوا عليه وسلموا تسليما، صلوا عليه وسلموا تسليما. فقد اصطفاه من البرية كلها، ورعاه من فجر الحياة يتيما، وأتاه معجزة الكتاب، وأتاه معجزة الكتاب، وما تلا كتبا ولا خطت يداه نظيما. وبرؤية الملكوت نال محمد، وبرؤية الملكوت نال محمد، نال محمد من ربه التأديب والتعليم. بمحمد تمت هداية ربه، وبه أتم الدين والتقويم. هو خاتم للأنبياء جميعهم، وأتاه من غر الصفات عميما. صلوا عليه وسلموا تسليما، صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وزد وبارك على هذا النبي الأمين وعلى آله وأصحابه والتابعين، كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكرك الغافلون. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، وتفرقنا من بعده معصوما، لا تجعل فينا ولا منا ولا بيننا شقيا ولا محروما. اللهم فرج كرب أمتنا، وألف بين قلوبنا، وفقهنا في ديننا، واشف مرضانا، وارحم موتانا، واحفظ لنا نساءنا، وربي لنا أولادنا، وارزقنا الذرية الطيبة يا رب العالمين، واجعلنا من عبادك الراشدين برحمتك أرحم الراحمين. آمين آمين رب العالمين. ثم أما بعد، فمرحبا بكم إخوة الإيمان والإسلام في لقاء متجدد في رحاب هذه الدورة العلمية التي ينظمها مسجد أبو بكر الصديق بمدينة لانداو بألمانيا، والتي هي بعنوان بصائر إيمانية في التعامل مع أهل المعصية. وهذه المحاضرة الرابعة، وهي المحاضرة الختامية لهذه الدورة العلمية. وفي بدايتها أحييكم بتحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا، أمين. ومع بصيرة إيمانية جديدة في رحاب هذه السلسلة، وهذه البصيرة هي البصيرة الثالثة. يقول ربنا جل جلاله حاكيا عن مضمون دعوة نبيه موسى، عفوا نبيه نوح عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة وأزكى التسليم، أنه قال لقومه بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم: فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. هذه الآيات كثيرا ما قرأناها وكثيرا ما سمعناها، ولكن القضية كما أقول كثيرا ليست في السماع أو القراءة، إنما القضية في التدبر، لأن القرآن ما أنزله الله عز وجل إلا من أجل التدبر. كتاب أنزلناه إليك مبارك، لماذا يا رب؟ ليتدبروا آياته. فالمقصد من تنزلات القرآن التدبر. وقبل أن ألج إلى هذه البصيرة أود أن أشير لمعنى التدبر، لأن كثيرا ما يتكلم المتكلمون عن التدبر، والقليل منهم من يبينون مفهوم التدبر وأنواع التدبر، ونحن في حاجة ماسة في تلك المجالس إلى تفصيل بعض المسائل الهامة التي تتعلق بالمنهج. التدبر، إيه معنى التدبر؟ التدبر أي النظر إلى المآلات وإلى المقاصد وإلى ما تهدف وترمي إليه الآيات. والتدبر أنواع، فمن التدبر النوع الأول إتقان حروف القرآن، لقول الله تعالى أمرني النبي الأمين عليه الصلاة والسلام التسليم ورتل القرآن ترتيلا. والترتيل أن تقرأ القرآن قراءة صحيحة وأن تتقن حروفه، ولن يكون ذلك كذلك إلا إذا أخذت القرآن على يد شيخ متقن. فالقرآن لا يؤخذ من المصاحف، كان السلف الصالح لا يأخذون العلم عن الصحفي ولا عن المصحفي. الصحفي هو الذي يأخذ العلم من الكتاب ولا يجالس العلماء، والكتاب كما تعلمون قد يكون شيخا مضلا، قد يكون الكتاب شيخا مضلا. لماذا؟ لأن الكثير من المسائل في الكتاب غامضة أو مشكلة تحتاج إلى توضيح وإلى بيان، فمن يبين ومن يوضح إلا العلماء. بل كثير من الكتب يكون فيها التصحيف، يعني الخطأ في الطباعة، فربما نقطة على كلمة تغير معنى، وربما حركة على حرف تغير معنى. إذن من يضبط لك الفهم؟ العلماء. لذلك كان السلف لا يأخذون العلم عن صحفي، أي عن الذي أخذ العلم من الكتب فقط ولم يجالس العلماء ولم يعرف بالمجالسة للعلماء، فلا يأخذون عنه العلم. لذلك كانوا يقولون من كان شيخه كتابه فخطأه أكثر من صوابه. اللي يتخذ الكتاب شيخا الخطأ عنده يكون كثيرا، كحال هذا المسكين الذي ذهب إلى أحد العلماء يسأله عن معنى كلمة، قال يا شيخنا ما معنى كلمة كموج؟ كموج؟ فتعجب العالم وقال أين قرأت هذه الكلمة؟ قال قرأت بيت شعر يقول فيه الشاعر وليل كموج البحر. فضحك العالم وقال يا ولدي الكموج دابة تقرأ ولا تفهم. الكموج دابة يعني بهيمة، تقرأ ولا تفهم، لأن بيت الشعر وليل كموج البحر، أي مثل موج البحر مش كموج. ذكرني هذا بأخ لي كان يجلس بجواري يوما ويقرأ في جريدة صحيفة، وبعدين في عنوان كبير الأخ بيقرأ بجواري وعمال يتعجب، وكل فبقول له في إيه يا حبيبي؟ قال لي بص كده العنوان ده. قلت له خير؟ قال بيقول الطفل المعجزة سيد مرهم. فمسكت كده وقلت له لا، الطفل المعجزة سيدمرهم مش سيد مرهم. ما فيش طفل اسمه سيد مرهم، اسمها ايه؟ سيدمرهم. فالمسكين قطع الكلمة نصين، ده اللي بيقرأ من الكتاب وبدون علم يقع في هذا التصحيف، يقع في هذا النوع من التصحيف. فكم من كتاب فيه أخطاء إملائية وتصحيح مطبع يؤدي لضياع المعنى تماما، وخاصة إن تعلق بالأحكام فبيأتي الخلل، فمن الذي يفصل لك؟ العلماء. لذلك كان منهج السلف في تحصيل العلم يجلس الطالب على يد العالم فيقرأ الكتاب، والعالم يضبط له الكتاب ويضبط له الفهم ويضبط له المعنى. إذن كانوا لا يأخذون العلم عن صحفي، وعرفنا من هو الصحفي اللي بياخذ العلم منين؟ من الكتاب. مثل كثير من شباب اليوم، إلا من رحم ربي، أصبح الشيخ إنترنت هو شيخه، هو شيخه، يدخل على الإنترنت يقرأ لأي أحد، لا يعرف من الكاتب، ما عقيدته، ما منهجه. أذكر أن أحدهم جاءني وجاء لي بمقال ومبسوط أوي بالمقال، قال يا شيخنا أنا جبته من موقع على الإنترنت اسمه أهل القرآن. قلت له أبشر، هؤلاء ينكرون سنة النبي العدنان، القرآنيون هم الذين ينكرون السنة. فطبعا المسكين لا يدري من هم أهل القرآن المزعومون، ولا يدري لمن يقرأ، فبالتالي يقع الخلل هنا. فكانوا لا يأخذون العلم عن صحفي ولا عن مصحفي. المصحفي الذي أخذ القرآن منين؟ من المصحف، دون الجلوس على يد العلماء المتخصصين. يقول لك أنا ممكن أجيب سي دي لقارئ مشهور وأعمل زيه، لا يمكن تتعلم القرآن. الإمام الحاكم بيحكي قصة حدثت معه، أنه نزل بلدة ذات يوم ليتعرف على أهلها، فإمام المسجد التقى بالإمام. طبعا الحاكم من أئمة الحديث الكبار، والفترة دي كان المصحف لم يتم تنقيطه بعد، مفيش نقاط على الكلمات، بدون نقاط، لأن العرب اللغة عندهم كانت صليقة وقريحة، فمش محتاج نقاط، هو يقرأ بدون نقاط. فصاحبنا بقى إمام المسجد بتاع القرية، الإمام بأمهم، لما جلس مع الإمام الحاكم فبيحكي له، يعني بيقول له يا إمام وأنا أقرأ الفاتحة هذه الآية التي يقول فيها الله عز وجل إياك نعبد وإياك، 90 أم 70؟ أنا أقرأها 90 من باب الاحتياط. ده الإمامة، لم يجلس على يد العلماء ولم يأخذ القرآن على يد العلماء، ولكن أخذ القرآن منين؟ من المصحف، اعتمد على نفسه وعقله، كما يزعم اليوم الدعاة العقلانية. ما في دلوقتي الدعوة المعاصرة إيه؟ اللي هي الدعوة العقلانية، هدفها أرخنت وعقلنت وأنسنت النص القرآني، كما يقول العلماء. يعني إيه يا عم الشيخ أرخنا وعقلنا وأنسنا؟ الأرخنة إن يحاول يوصل لك إن الإسلام جاء لفترة معينة وانتهت، ده تاريخ قديم، وزيك يقول لك إيه؟ أنتوا عايزين ترجعونا 1400 سنة؟ يعني خلاص الإسلام لا يصلح للواقع المعاصر، إحنا الآن في القرن مش عارف كذا، الإسلام ده فيه خلاص يعني.
فهو يحاول جاهدا يفصل الأمة عن مصدر عزها القرآن والسنة عن طريق الأرخنة الذي حقبة تاريخية معينة وانتهت. الآن احنا في العصر الحديث محتاجين ويبدأ بقى بدعاوى زائفة يقول لك تجديد الخطاب الديني مش عارف ايه الهدف منه اسقاط الإسلام. دي الأرخنة. العقلنة انه يخضع جميع النصوص الشرعية للعقل فقط، سيك من العلماء سيك من المتخصصين، اي حاجة حكمها في عقلك. النوع الثالث الأنسنة، يعني يقول لك ان السيرة النبوية او التجربة المحمدية تجربة إنسانية، يعني عرضة للخطأ وعرضة للصواب حتى يهدم الإسلام ككل، يهدم الإسلام ككل. آدي العقل وتحكيم العقل، نفس نظرية الاعتزال الذين قالوا بنظرية التقبيح والتحسين العقلي، أي ما يراه العقل حسنا فهو الحسن وما يراه العقل قبيحا فهو القبيح، نقول لا، ما يراه الشرع حسنا فهو الحسن وما يراه الشرع قبيحا فهو القبيح، ولا هداية للعقل إلا بنور الوحي، لا هداية للعقل إلا بنور الوحي. العقل إن لم ينضبط بقواعد الإسلام كتاب وسنة فهم الصحابة وفهم الأئمة المهديين لا يمكن أن يصل أبدا، فلابد أن يقيد العقل بنور الوحي حتى يصل للحق. إذن لا يأخذون القرآن عن صحفي ولا مصحفي، اللي بيأخذ القرآن منين؟ من المصحف. يبقى لازم نجلس على يد المتخصصين. سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام هو من أنزل عليه القرآن عندما نزلت عليه سورة البينة، الله تعالى أمره أن يعرضها على من؟ على أبي بن كعب الصحابي الجليل اللي النبي قال عنه أقرأ أمتي أبي بن كعب، ده متخصص القرآن صاحب لغة عجيبة. فالنبي ذهب إلى أبي وقال يا أبي إن ربي عز وجل أمرني أن أعرض عليك سورة البينة. فأبي قال النبي يا رسول الله وذكرني ربي باسمي؟ قال ذكرك ربك باسمك فبكى رضي الله عنه وأرضاه. يبقى القرآن لن يؤخذ أبدا إلا مشافهة، تجلس على يد العلماء المتخصصين لتأخذ عنهم القرآن. يبقى الباب الأول في التدبر هو تدبر القرآن من جهة التلاوة، إتقان الحروف، أي أن تأخذه عن المتخصصين، لازم تأخذ القرآن عن المتخصصين. طيب أدي واحد. النوع الثاني من التدبر، التدبر معناه وضع الآية في الموضع الذي من أجله نزلت، وده الفهم المعاني القرآن بقى. يبقى نضع الآية فين؟ في الموضع الذي من أجله نزلت. نضرب مثالا من السنة على هذا الباب. في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج ذات يوم في ساعة لم يعتاد الخروج فيها، فوجد الصديق وعمر رضي الله عنهما على الطريق، فسألهما النبي عليه الصلاة والسلام يا أبا بكر ما الذي أخرجك في هذه الساعة؟ قال ما أخرجني إلا الجوع يا رسول الله، أي من شدة الجوع لا يوجد طعام في بيتي، فخرج على طريق الناس لعل أحد الصحابة يستقبله فيدعوه للطعام. أبو بكر الذي كان تاجرا ثريا ولكنه أنفق كل ما يملك من أجل الإسلام من أجل الدين، سأل النبي عمر وأنت يا ابن الخطاب ما الذي أخرجك في هذه الساعة؟ قال ما أخرجني إلا الجوع يا رسول الله، وأنا كذلك مثل أبي بكر رضي الله عنهما. عندها سأل الصديق وعمر رسول الله يا رسول وما الذي أخرجك أنت يا رسول الله؟ قال والله ما أخرجني إلا الذي أخرجكما. الله أكبر. هيا بنا. أخذهما وانطلق بهما إلى بيت من بيوت الأنصار، هو بيت أبي الهيثم ابن التيهان رضي الله عنه أرضاه. فطرق النبي بابه فخرجت زوجته وقالت أهلا ومرحبا
برسول الله ومن معه. قال لها النبي: أين صاحب البيت؟ قالت: ذهب ليستعذب لنا، يعني ذهب ليأتي لنا بالماء العذب. الماء كان عندهم نادر. الآن الحمد لله أنت بتفتح كده الصنبور ينزل الماء ما شاء الله. طيب، فانصرف النبي ومن معه، إذا صاحب البيت غير موجود من يدخل؟ فإذا بأبي الهيثم قد جاء مسرعا: مرحبا وأهلا برسول الله وصاحبين، هيا بنا. ودخل بهم إلى الدار، جاء لهم بزباطة من تمر وقدمها، فأكل النبي وأكل الصديق وأكل عمر شوية تمر، ثم قام إلى السكين الموسي يذبح يعني، فقال له النبي: إياك والحلوب. فمن سمات الضيافة ألا تكلف صاحب البيت ما لا يطيق، فقال له: اوعى تذبح شاة حلوبا لأن البيت بينتفع بها. فقام إلى شويها، يعني شاة كده، فذبحها وطيبها للنبي وصاحبيه، فأكل النبي وأكل الصديق وأكل عمر، ثم قال النبي لمن حوله: والذي نفس محمد بيده لتسألن يومئذ عن النعيم. شوية تمر شوية ثريد. فالنبي نزل الآية في موضعها، ده موضعها الآن، آية سورة التكاثر: ثم لتسألن يومئذ عن النعيم، ده موضعها. فده معنى التدبر، إنك تضع الآية في موضعها الذي من أجله نزلت، لا كما نرى في واقعنا المعاصر. تجد في بلاد الإسلام واحد عامل مقهى فيها الشيشة والدخان والقمار والسب واللعب، وكتب على باب المقهى: ادخلوها بسلام آمنين. هي دي الجنة يا مسكين؟ ايه علاقة الآية باللي انت عامله ده؟ تجد الجزار بتاع اللحم، القصاب، اللحام بلغة أهل الجزائر اللي يذبح اللحوم، كاتب: وفديناه بذبح عظيم. وهو ده بحمار ابن الايه، وبيأكل الناس الحمير والكلاب، يقول لك: وفديناه بذبح عظيم. ايه علاقة الآية باللي انت بتذبح؟ ملهاش علاقة تماما. دي نزلت في قصة إبراهيم مع ولدي إسماعيل. كبش كان في الجنة، هل هو الكبش اللي عندك ده هو اللي نزل في الآية؟ هذا كذب. هو وضع الآية في غير موضعها. تجد بتاع العصير، عندنا بتاع عصير كده أمام البيت عندي في مصر، فكاتب كده: وسقاهم ربهم شرابا طهورا، عصير قصب. طيب علاقة الآية بده؟ فالأخ الله يبارك له يعني طيب، أنا عديت فبقول الله يبارك فيه: لا يجوز أن تضع هذه الآية بهذا، إن هذه الآية مناطها كذا وكذا. هو أخ ما شاء الله من الطيبين، فراح شالها، وبعد أسبوع كاتب يافطة كبيرة كده جديدة، كاتب فيها إيه؟ قال حكيم عجبا لأهل مصر: كيف يمرضون وعندهم قصير القصب والليمون. قلت له: دي حلوة دي. خليك على دي ماشي. كيف يمرضون وعندهم عصير القصب والليمون؟ حلو، اشرب عصير قصب وليمون مفيش مشاكل، لكن ما تقول ليش وسقاهم ربهم شرابا طهورا، دي ملهاش علاقة خالص باللي انت بتعمله. الله يبارك لك. آخر فتح محل ملابس، والله إخوة كذا بالنص، كاتب: المزمل للملابس الجاهزة. المزمل ما تصلوا عليه، عليه الصلاة والسلام، يعني النبي بقى بتاع ملابس جاهزة، اتق الله. واحد تاني كاتب: الرحمن للألبان. الرحمن للألبان، إنا لله وإنا إليه راجعون. فدي بلايا ورزايا، ده ناشئ عن عدم تدبر القرآن. هذا لو تدبر القرآن مش ممكن يكتب هذه الآية على الجدار، مش ممكن يكتب ده، لأنه ما هو جاهل، ما عنده تدبر للقرآن، فبيضع الآية في غير موضعها. إذا من معاني التدبر وضع الآية في الموضع الذي من أجله نزلت.
واحد ثاني مثلا تكون مديله موعد ويجي لك في الموعد يقول لك جئت على قدر يا موسى. موسى لا قوة إلا بالله. إيه علاقة الآية بيك أنت بتكلمة مع كليم الرحمن موسى؟ أنت موسى؟ قال جئت على قدر يا موسى، مفكر نفسه فقيه بيتكلم بالآية وبالحديث، وهذا هو الجهل بعينه. واضح؟ طيب، يبقى النوع الثاني من التدبر إنزال الآية في الموضع الذي من أجله نزلت. من معاني التدبر أيضا تنفيذ الأمر واجتناب النهي وتصديق الخبر، اللي بيسمى تأويل القرآن يعني التفسير. قرأت الآية فيها أمر تنفذه، فيها نهي تجتنبه، فيها خبر عن الله تصدقه. الدليل جاء في الصحيح من حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وارضاها تقول: منذ أن أنزل الله عز وجل إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. تقول بعدها: ما صلى النبي صلاة ولا ركع ركعة ولا سجد سجدة إلا قال سبحانك اللهم وبحمدك رب اغفر لي. يتأول القرآن، يتأول القرآن أي يطبق القرآن، يفسر القرآن، لأن سورة النص ورد فيها أمران: الأمر الأول فسبح بحمد ربك، والأمر يفيد الوجوب. طيب الأمر الثاني واستغفر، يفيد الوجوب. فالنبي كان كل ما يركع بعد ما يقول سبحان ربي العظيم يقول إيه؟ سبحانك اللهم وبحمدك ربي اغفر لي. ودي من الأذكار الواردة في الركوع، ودي سنن مهجورة عند المسلمين. أيضا يجي يسجد بعد ما يقول سبحان ربي الأعلى يقول سبحانك اللهم وبحمدك ربي اغفر لي. أدي معنى التدبر، إنك تنفذ الأمر وتجتنب النهي وتصدق الخبر. فاللي يتدبر القرآن لازم يطبق الكلام ده كله. فنعود إلى البصيرة التي هي موضوع اللقاء. فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. انظر إلى تلك العطاءات والمنح الإلهية بسبب الاستغفار، بسبب التوبة، بسبب الإقبال على الله رب العالمين. يقول الإمام القرطبي رحمه الله تعالى في تفسيره لهذه الآيات، قال: فيه ثلاث مسائل. فيه ثلاث مسائل، يعني الآيات دي فيها كم مسألة؟ ثلاث مسائل. الأولى قوله تعالى: فقلت استغفروا ربكم، أي سألوه المغفرة من ذنوبكم السالفة بإخلاص الإيمان. الله يرضى عليك،
ده مغربي،
جزاكم الله خير، الله يحفظك. يبقى المسألة الأولى في قول الله تعالى: فقلت استغفروا ربكم، أي سألوه المغفرة من ذنوبكم السالفة الماضية، يعني بإخلاص الإيمان، أي تصدق في إيمانك لله بأن تقلع عن الذنب وتعزم على عدم العودة مع الندم على ما فعلت. أما إذا تعلق الذنب بحق إنسان أو آدمي لابد أن ترد المظلمة لأصحابها، وده الشرط الرابع إن تعلق بحقوق الناس لابد من رده. طيب أدي المسألة الأولى. نعم، يقول: إنه كان غفارا، وهذا منه ترغيب في التوبة، وده من الرحمة، إنك دايما لما نطلب منك عمل هتسأل: طب إيه لو أنا عملت العمل ده ماذا لي؟ يعني الصحابة أنفسهم لما بايعوا النبي في بيعة العقبة الأولى والثانية، الأنصار رضي الله عنهم وارضاه، بايعوا النبي على أن يمنعوه مما يمنعون منه نساءهم وأولادهم وأموالهم ويقاتلون من أجله الأحمر والأخر إلى آخره. فبعد أن وضعوا البيعة
قالوا يا رسول الله إن وفينا بما علينا فماذا لنا؟ قال لكم الجنة، لكم الجنة. قالوا رضينا. الآن بنقول لك استغفر، طب لما استغفر هحصل إيه؟ إنه كان غفارا. الله أكبر. قال وهذا منه ترغيب في التوبة. وقد روى حذيفة ابن اليمان رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال الاستغفار ممحاة للذنوب. عارفين ممحاة؟ بتسموها إيه يا شيخ مصطفى بالألماني الممحاة؟ بالألماني اسمها إيه؟
بومي.
تمسح بيه؟ لمسح بيه. طويل شوية. طب قولوا. طيب هي دي يا إخو، عارفين دي؟ هي دي. فقال لك الاستغفار من حال الذنوب، يعني أنا عندي ذنوب كثيرة سودت صفحتي وأريد أن أمحو تلك الذنوب بممحاة تنظف الصفحة. إيه الممحاة؟ الاستغفار. الاستغفار ده كلام النبي يا إخوة. شوف بيقرب لك المعنى إزاي. يقول لك الاستغفار ممحاة للذنوب. وقال الفضيل ابن عياض رحمه الله يقول العبد استغفر الله وتفسيرها أقلني، يعني اغفر لي، طهرني، نقني، نظفني من الذنوب. الله أكبر. يبقى دي أول مسألة. المسألة الثانية قوله تعالى يرسل السماء عليكم مدرارا، أي يرسل ماء السماء، ففيه إدمار. وقيل السماء بمعنى المطر، أي يرسل المطر. يقول الشاعر معاوية بن مالك إذا سقط السماء بأرض قوم رعيناه وإن كانوا غضابا. إذا سقط السماء، أي يطلق على المطر إيه؟ السماء. يعني عند العرب يطلقون على لفظة المطر السماء، يقول لك السماء يعني فيه إيه؟ مطر ينزل الآن. ومعنى مدرارا أي ذا غيث كثير. يرسل جوابا للأمر. وقال مقاتل لما كذبوا نوحا عليه السلام زمانا طويلا حبس الله عنهم المطر. الله أكبر. ودي من العقوبات يا إخوة، كما قال علي بن أبي طالب لا ينزل بلاء إلا بذنب ولا يرفع إلا بتوبة. الأمة الآن بتعاني ولا لا؟ تعاني، منكسرة في كل مجال. السبب الذنوب. في الحديث قال النبي عليه الصلاة والسلام كالتسليم إذا تبايعتم بالعينة واتبعتم أذناب البقر ورضيتم بالزرع وتركتم الجهاد في سبيل الله سلط الله عليكم ذلا لا ينزعه عنكم حتى ترجعوا إلى دينكم. وقرأت حتى تراجعوا دينكم. إذا تبايعتم بالعينة، إيه العينة؟ العينة نوع من أنواع البيوع الربوية، يعني صورته أذهب لشراء سلعة بالتقسيط، وليكن الهاتف اللي معايا ده عند الشيخ زياد، ده تاجر بيبيع الهواتف. يا شيخ زياد بكم هذا الهاتف بالتقسيط؟ يقول لي بألف يورو. هتدفع لي كل شهر 50 يورو. كلام جميل. اكتب العقد. كتبنا العقد على إن اشتريت الهاتف بألف يورو كل شهر كم؟ 50. بعد ما كتبنا العقد وخدت منه الهاتف قلت له يا زياد اشتريه مني واديني المال الآن. يقول لي ب700 بس. ماشي هات ال700. اخد 700 وادي له الهاتف تاني وانا هدفع له ايه 1000 بالتقسيط. هذا هو الربا، هي دي العينه ودي حيله محرمه. يقول لك ما انا محتاج للنقد، محتاج فلوس ما عنديش فلوس، نقول لك ان كنت مضطرا للبيع فلا تبيع لنفس التاجر، لان نفس التاجر يبقى ربا عينه. طب انا مضطر محتاج مال فاروح اشتري سلعه بالتقسيط من تاجر واذهب لبيعها لاخر، لا حرج، ونقول للاخر لا يشتري منك اتق الله ولا تبخس الناس اشياءهم، ما تظلمش اخوك. شوف دي سعرها نقدا بكام، ولسه جايبه بالكرتون، سعره نقدي ب 800 يورو مثلا، فاتق الله ما تقللش عن كده، قول له ادي ال 800 وادهوني انا، لا حرج. بس ما يبيعش لنفس ايه التاجر، لان البيع لنفس التاجر هو الربا. لماذا؟ اولا السلعه ما زالت عند البائع، ثانيا خدها منك هي هي، اصبح العقد اللي بينك وبينه مال بمال، خدت منه 700 وهتديله 1000، بقى ربا. انما لو كنت مضطرا لا باس ان تبيع لغيره دون اتفاق مسبق ودون ودون ودون، لا حرج، ده بيع وشراء لحاجتك ولي ما يقع عليك. يبقى دي صورة العينة المحرمة، انك تشتري من التاجر بالتقسيط وتبيعه نفس السلعة لنفس التاجر بثمن نقد اقل مما تسدد له من اقساط. اذا تبايعتم بالعينة واتبعتم اذناب البقر، كناية عن العمل بالزراعة والفلاحة، لان اذناب البقر يعني ذيول البقر، وكانت تستخدم في المحراس تحرس الارض، وليس المعنى أن تأخذ بأسباب الدنيا والعمل، لا، يعني جعلت الدنيا هي الغاية مش الدين، مش وسيلة، ما خلتنا خلاص كده، أنت مطالب أن تكد وتعمل للدنيا من أجل دين، لكن في ناس بيتخذ الدنيا إيه هدف، فمن أجلها يتركون دينهم، فده المقصود في الحديث. واتبعتم أذناب البقر، وذكر لك ورضيتم بالزرع، يعني هم الزراعة وكذا، وتركتم الدين تماما. والرابعة وتركتم الجهاد في سبيل الله، أي تحت راية واضحة نصرة للدين بضوابط الشرع، لا للتفجيرات التي تخالف منهج الإسلام وتروع الآمنين وتنشق عن صفو أولياء الأمور. هذا كله ليس بجهاد ولكنه إفساد في الأرض، إنما الجهاد الشرعي مناطه راية واضحة، راية ولي أمر شرعي يكون نصرة للدين، مش حروب سياسية ولا حدودية ولا أرض، نصرة للدين وإعلاء لكلمة الله، إن كان كذلك فهذا المطلوب، أما غير ذلك فلا. يعني ما نراه اليوم في كثير من الأماكن ليس بجهاد ولكنه إفساد في أرض الله رب العالمين، تفجيرات الآمنين إفساد في الأرض، يذهب إلى دول آمنة غير محاربة ويعمل لك تفجيرات، هذا إفساد في أرض الله رب العالمين، قتل المدنيين إفساد في أرض الله رب العالمين، ليس هذا من الجهاد في شيء، وده ناشئ عن إيه؟ عن الجهل وعدم الجلوس للعلماء وعدم أخذ العلم عن العلماء الراسخين في العلم، فنشأت ما نراه اليوم من مفاسد جمة كانت سبب في انكسار الأمة وتشويه صورة الدين الحنيف. طب لو حصل الكلام ده يا رسول الله، إيه النتيجة المترتبة؟ سلط الله عليكم ذلا. شوف كلمة ذلا جاءت نكرة لتفيد العموم والشمول، يعني ذل في كل مناحي الحياة، في الأرزاق مفيش بركة وفي ضيق وكرب، في البيوت انشقاق وخلافات، مع الأرحام قطيعة للأرحام، في الدنيا حتى دنيتك تعبانة، تقعد تلف وتدور والعملية ضربة خالص مفيش حد، سبحان الله، حتى الهواء اللي بتتنفسه تجد فيه مشاكل، الأكل فيه علل وأمراض وآفات، تبتلى بالأسقام والأمراض والطواعين، يا سبحان الله، ليه؟ لأن بعدنا عن المنهج، سلط، نسأل الله السلام، سلط الله عليكم ذلا لا ينزعه منكم حتى ترجعوا إلى دينكم، لازم ترجع. لذلك لا ينزل بلاء إلا بذنب ولا يرفع إلا بتوبة، فحضرتك لما تجد أمورك متعسرة راجع نفسك. يأتيني كثير من الشباب، يا شيخنا والله أنا حاسس بضيق وقرب، أسأله سؤال واحد، حالك إيه مع صلة الأرحام؟ إيه؟ أقول له حالك إيه مع صلة الرحم؟
يا عم الشيخ ده أنا فعلا قاطع الأس. قلت له حديث النبي عليه الصلاة والسلام، هذا حديث قدسي، الرحم شجنة من الرحمن، الرحم شجنة من الرحمن. يا الله، أي أن الله اشتق لها اسما من اسمه، فهو الرحمن وهي الرحم، من الرحمة والتراحم والتواصل. تعلقت بالعرش وقالت يا رب هذا مقام العائذ بك من القطيعة، أنا يا رب أعوذ بك من أن أقطع. قال لها الرب أترضين أن أصل من وصلك وأقطع من قطعك؟ قالت رضيت. إذا اللي يصل الرحم يصله الله، واللي يقطع يقطعه الله. الوصل يعني إيه؟ هداية وتوفيق وبركة. طب القطع كل ذا بعيد، ما فيش لا هداية ولا توفيق، أمورك متعسرة، حالتك مقرب، مهموم ومغموم دايما. ليه؟ لأنك قاطع للرحم. يصل سر رحمك، يا عم الشيخ أصلي بوصلهم بيقطعوني. شوف شوف إبليس بيعمل إيه؟ نفس السؤال ده سأله النبي، يا رسول الله أصل رحمي ويقطعونني، قال صلهم، فليس الواصل بالمكافئ، إنما الواصل من إذا قطعت رحمه وصلها. هي دي الصلة. إحنا فاهمين صلة الرحم خطأ يا إخوة، ده بعض الناس مفكر المكافأة صلة. أبدا. يعني غالب حياتنا إحنا إيه؟ قرايب يجوني في فرح البنت، أروح لهم في فرح الواد ابنهم، يقولنا على العيد نروح لهم على العيد، دي مش صلة، دي اسمها مكافأة. هو زارك مرة بتزوره إيه؟ مرة، دي مش صلة. ده الصلة إن الرحم قطعت وإنت بتوصلها. فكثيرا ما بيكون الابتلاءات بسبب باب من أبواب أنت مقصر فيه، فلازم تراجع نفسك دايما. لما تجد أمور متعسرة راجع نفسك، شوف حالك مثلا مع الصلاة، شوف حالك مع القرآن، شوف حالك مع قيام الليل، شوف حالك مع الاستغفار، شوف حالك مع الجيران، شوف حالك مع الضيوف، شوف حالك مع إخوانك المسلمين، علاقاتك مع الناس إيه؟ ما ربما تكون سبب ولعان. في ناس مثلا كده يبغضون من سوء أخلاقهم، فده بيأثر سلبا عليهم. دايما صعب، دايما صعب، يضيق بك الناس، واضح؟ فدي مشكلة، هتجد حياتك كلها صعبة. أحد الصحابة كان اسمه حازم، دخل على النبي قال ما اسمك؟ قال حزن. طبعا حزن في اللغة يعني الحزن والشدة. قال بل أنت سهل. قال لا أغير اسما أسمانيه أبي. عندهم غلظة العرب، النبي دائما كان يحب يغير الأسماء الشديدة الصعبة إلى الأسماء السهلة الجميلة. ابنه سعيد بن جبير بن حزن يقول فما زالت الحزون فينا لما جد رفض تغيير الاسم، يقول لك العيلة كلها بقت صعبة. وذلك قالوا إن كل إنسان له نصيب من اسمه، وذلك النبي حسن على اختيار الاسم الطيب. تجد اليومين دول تجد أسماء ما تعرفش تقرأها ولا تنطقها، عايزة كتالوج عشان نقرأها. إيه الاسم الغريب ده؟ ما تسمي ابنك اسم طيب، سمي بنتك اسم طيب. ده العرب يقولون كنا نسمي أبناءنا لأعدائنا ونسمي بناتنا لنا. البنت اسمها جميل كده ورقيق، دلوقتي احنا عكسنا، يسمي الواد توتو وسوسو. طب ده لما يحب الحاج سوسو، يا راجل عيب عليك يا راجل، الله يصلح حالنا وحالك. وتلاقي البنت اسمها صعب كده مضلين، ايه مضلين دي يا راجل؟ الله يهديك، فين عائشة؟ فين خديجة؟ فين زينب؟ فين ميمونة؟ فين سلمى؟ فين زينب؟ فين سودة؟ فين الأسماء الجميلة دي؟ تجد عمال صاحبنا يجيب لي أسماء غريبة، وكأن الاسم ده يجيب حاجة نادرة مش موجودة. لا 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 لا، المسلم مش كده. سمي ابنك اسم طيب، سمي بنتك اسم طيب. لماذا؟ لأن من حق الابن على أبيه أن يحسن اسمه ده حق للولد عليك انك تسميه اسما طيبا، مش اسم يتعير به بين الناس. انا اذكر كان معي صاحب ما كنا في القوات المسلحه قديما بعد ما خلصنا الجامعه، وهو من صعيد مصر زي حالاتي كده، وكان اسمه خلف. والله اسمه خلف، حتى شو الاسم. المهم خلف خد اجازه عشان الزوجه بتضع، وقالنا بعد اسبوعين ايه الاخبار يا خلف؟ قال الحمد لله ربنا رزقني مولود. سميته ايه يا خلف؟ قال سميته شتاوي. شتاوي ليه يا ابني شتاوي دي؟ قال عشان الشتاء كانت بتنزل مقطع. اتولدوا في ايه؟ الشتاء. شتاوي. طب ده لما يكبر يقول يا شتاوي، يا راجل عيب عليك،
مش
هسيب خيشه. واهو خيشه. فاسمع حاجه ايه؟
بلحة.
بلحة، البلح المأمعة. أيوة. مشكلة كبيرة يا إخوة والله حقيقة. لازم نحسن الأسماء، إن ده من حق الإبن عليه. يبقى إذن يا إخوة، لما نجد ضيقا أو عسرا نراجع أنفسنا، إحنا إيه الخلل اللي عندنا؟ وذلك لما تقرأ القرآن بتدبره، عندك سورة بتقرأها كثيرا وتسمعها أكثر، وضحت لك أسباب التيسير وأسباب التعسير. سورة الليل يقول الله تعالى فيها: فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى، ثلاثة هم، فسنيسره لليسرى. وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى. يبقى أسباب التيسير ثلاث وأسباب التعسير ثلاث. أسباب التيسير: فأما من أعطى، أي نفذ الأمر، العطاونة بمعنى تنفيذ أمر الله وتنفيذ أمر رسول الله. أي أمر يجي لك في القرآن تنفذه، أي أمر تنفذ عن النبي تنفذ، أدي أول باب للتيسير. وأقيموا الصلاة، بنفذ. وآتوا الزكاة، بنفذ. كتب عليكم الصيام، بنفذ. طيب، واتقى، أي اجتنب النهي، لأن التقوى معناه إيه؟ أن تجعل بينك وبين محارم الله وقاية، تبعد عن المناهي تماما. طيب، كلام جميل. التالتة، وصدق بالحسنى. الحسنى أي لا إله إلا الله، يعني جميع الأخبار التي تأتيك عن الله وعن رسول الله تصدقها. ثلاث أسباب للتيسير: الأمر تنفذه، النهي تبعد عنه، الخبر تصدقه. ما هو ده التدبر. ايه المترتب على ده؟ تيسير الامور كلها. تمكن في كل شيء، تمكن في راحه النفس وانشراح الصدر، تمكن مع زوجتك، تمكن في تربيه ولدك، تمكن في تربيه ابناتك. شوف القران يقول ايه. كثير في الغرب يقول لك انا خايف على اولادي، بس اقرا القران. وكان ابوهما صالحا. انت اتقي الله، ربنا يحفظ لك اولادك. مش القران الكلام ده، احنا بنقرا القران نتدبر القران. قال تعالى: وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذريه ضعافا خافوا عليهم فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا. انا خايف على ولدي، انا اتقي الله، ربنا يحفظ لي ولدي، ربنا يحفظ لي ولدي. ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، ومن يتوكل على الله فهو حسبه. خايف على ابني، اعمل. كان احد السلف يقيم الليل، ابنه يساله: يا ابي بتتعب نفسك ليه؟ يقول: من اجلك يا ولدي. يكثر من النفقه والصدقات: يا ابتي من اجلك يا ولدي. يبادر في أعمال البر ويسارع في الخيرات: من أجلك يا ولدي. الولد تعجب، قال: يا أبتي كلما صنعت معروفا تقول من أجلك يا ولدي؟ قال: نعم يا ولدي، لأن ربي يقول: وكان أبوهما صالحا. فأنا عايزك تبقى كويس، أنا بنضبط مع ربي، أنا بستقيم على أمر الله، فالله يحفظك من بعدي. وده بنص القرآن: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون، نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا في الزوجة، في الأولاد، في الذرية، اطمئنوا خلاص، انتوا خلاص، نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون، نزلا من غفور رحيم. أسأل الله أن نكون منهم ومعهم، أمين. يبقى في أسباب للتيسير طبعا، ناحية المقابلة، وأما من باخلا منفست الأمر وأقيموا الصلاة ولا هو على دماغه وآتوا الزكاة، ما فيش صيام رمضان، ما فيش إيه ده في إيه، ما فيش، ما فيش خالص، ما فيش. طيب وأما من باخلا، وبعدين واستغنى، وقع في المحارم واستغنى عن الرب جل جلاله، الزنا حرام ولا في دماغه، الربا ولا ولا الدخان ولا على باله، الشيشة ولا على باله، الزطلة، عارفين الزطلة؟ مش عارفين الزطلة؟ ولا أنا؟ المخدرات يعني. صاحبنا بيقع في كل المحرمات. طب والثالث، وكذب بالحسنى، كذب المنهج، كذب الدين، كذب السنن. النتيجة يا رب فسنيسره للعسر. إذن البلاء لا ينزل إلا بذنب ولا يرفع إلا بتوبة. يا عم الشيخ حلم الدهور، توب توب الآن، استغفر الله واندم وابدأ من جديد واجتهد في طاعة الله عز وجل، تتبدل. لأن الله تعالى قال إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. يقول المفسرون فمن غير نفسه من معصية إلى طاعة غير الله حاله من ضيق إلى سعة. الله، أنا كنت في معصية كان في ضيق وقهر، طب خليها طاعة هيبقى في سعة وفي رحمة وفي بركة، وهكذا هتغير للأحسن، يتغير المنهج للأحسن، كله للأحسن. فأنا عايزك بقى تطهر كل شيء. مثلا واحد عنده صفحة على الفيسبوك ومش دريان إن الصفحة دي كلها بلاوي سودة وأوزار متراكمة، حطت عليها صور خليعة، واحد مثلا عن بروفايل بتاع صور واحدة ست وعريانة، خلاص هو مش واخد باله إن دي سيئات، وسيئات جارية مثل الصدقة الجارية، لأن كل من نظر إليها في ميزان سيئات حضرتك، في ميزان سيئات حضرتك. واحد تاني حاطط فيديو خليع، واحد تالت حاطط أغنية بموسيقى بمعازف، كل ما تتسمع على ميزان حضرتك في السيئات. فنقول لك الآن ارجع طهر صفحتك من الفساد، لأن دي سيئات جارية. ينشر البدع، ينشر مقالات باطلة، ينشر مش عارف سب، وينشر لعن، ارجع بسرعة وطهر اللابتوب بتاعك، الهاتف بتاعك، ده اللي جواه. كثيرا ما أقول للإخوة لو الآن أعلمت إن أنت قدامك ساعة فقط ويأتي ملك الموت لقبض روحك، ساعة، هل هتقدر في الساعة دي تطهر كل اللي حوالين منك؟ هل هتلحق تروح على البيت بسرعة تشوف اللابتوب بتاعك فيه إيه وتنظفه؟ هل هتلحق تشوف كل الرسائل اللي كنت كاتبها على الهاتف فيها إيه عشان تنظفها؟ هل شوف الصور اللي على الهاتف وتنظفه؟ ساعة. طب ما هي ممكن تكون أقل من ساعة، لأن الموت يأتي بغتة. اوعى تأمل إن أنت عايش طويلا، ده بيبقى قاعد معانا وفجأة يقول لك مال، أو لسه الأخ بشير أمس بيطلب مني الدعاء لامرأة مريضة، الآن بيقول لي ماتت صباحا رحمه الله، أسأل الله أن يغفر لها وأن يرحمها وأن يلهم أهلها الصبر على الفراق، أمين. هكذا الدنيا إخوة، الموت يأتي بغتة، بغتة بيبقى شاب في كامل صحته، يقول لك ده كان معانا عمل حادث بره مات، مات، بيتولد النهارده بيموت بكره، سبحان الله. فانت بتأمل ليه؟ ابدا من الان طهر، انوي وانت قاعد معي التوبه النصوح الان، وتبدأ تراجع نفسك، الفيسبوك بتاعي في ايه، اللابتوب بتاعي في ايه، الكمبيوتر بتاعي في ايه، الهاتف بتاعي ايه اللي جواه، وابدأ على طول إزالة 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 للفساد، زيل واستغفر الله، زيل واستغفر الله وانضف، وابدأ من جديد، جدد حياتك، جدد حياتك عشان تجد التيسير. فدي المسألة الثانية، إن الغيث هينزل مدرارا بالاستغفار. الأمور ضاقت عندي، الرزق ضيق، أيوة أيوة لازم يضيق، فينك أنت من التقوى ليه؟ آه، ومن يتق الله يجعل له ويرزقه ويرزقه من حيث لا يحتسب. اتق الله، اتق الله عز وجل هيرزقك ويبارك لك في الرزق. يبقى لازم أراجع نفسي. قال: لما كذبوا نوحا زمانا طويلا حبس الله عنهم المطر. يبقى حبس المطر بسبب ايه؟ الذنوب. طيب، قال: وأعقم أرحام نسائهم 40 سنة. يا ربي عقم. والله ايه ده يا عم الشيخ، انا عايز ذرية. طب استغفر. حسن البصري لما جلس وجاله سائل قال: يا إمام، أجدبت الأرض وامتنع قطر السماء وعندي أرض أريد لها الماء. قال: يا هذا استغفر الله. بس كانوا مؤدبين يا إخوة، كان ياخد الفتوى ويمشي ويطبق على طول. تعال انت أقول لك استغفر الله، استغفر الله يا عم مش أقول لي حاجة أعملها، ما أنا بقول لك استغفر الله استغفر الله. هما كان عندهم أدب، يسأل ياخد الفتوى ويطبق. مشي في نفس المجلس جاله ثاني يقول: يا إمام، زوجي عاقر واشتقت للولد. قال استغفر الله. طب يقول للزوج تانية مثلا يعني أنا عايز دي، قال له إيه؟ استغفر الله. طيب مشي، خدها ومشي. في نفس المجلس قالوا ثالث: يا إمام، ضاقت علي السبل وقل المال وأنا فقير جدا، ماذا أصنع؟ قال استغفر الله. مشي، خدها ومشي. الله أكبر. الجماعة اللي قاعدين مع الحسن تعجبوا، لأن جالوا في نفس المجلس رابع: ذنوبي كثرت فماذا أصنع؟ قال استغفر الله. قالوا: يا إمام، تعددت المسائل والجواب واحد. كيف مسائل متعددة؟ واحد فقير عايز مال قلت له استغفر، واحد عايز الذرية قلت له استغفر، واحد عايز غيث السماء قلت له استغفر، واحد ذنوب تقول له استغفر، كلهم كده. قال: أما قرأتم قول ربكم؟ فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا. أين صاحب الذنب؟ هيغفر لك مباشرة. طيب، إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا. فين صاحب الأرض اللي عايز الغيث؟ استغفر الله. ويمددكم بأموال، فين الفقير اللي عايز المال؟ وبنين، فين اللي عايز الذرية؟ أهو. مش بس كده، ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. شوف بعدها: ما لكم لا ترجون لله وقارا وقد خلقكم أطوارا. قضية يقين يا إخوة، من قضية هيعمل الاستغفار بس، يبقى عمرك ما هتأخذ. لماذا؟ لأنك مش صاحب يقين في الله عز وجل، ما عندكش إيمان صادق إن الاستغفار يعمل. بأمر الله عز وجل استغفر وانظر النتيجة. طيب، قال: وأعقم أرحام نسائهم 40 سنة فهلكت مواشيهم وزروعهم، فصاروا إلى نوح عليه السلام واستغاثوا به، فقال استغفروا ربكم إنه كان غفارا، أي لم يزل كذلك لمن أناب إليه. ثم قال ترغيبا في الإيمان: يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا.
قال قتادة رضي الله عنه: علم نبي الله صلى الله عليه وسلم أنهم أهل حرص، أهل حرص على الدنيا، فقال: هلموا إلى طاعة الله، فإن في طاعة الله درك الدنيا والآخرة. يبقى اطرف دنياك شوية والجأ لربك، هيجيب لك الدنيا والآخرة. من أصبح وهمه الآخرة جمع الله شمله وجعل غناه في صدره. كمل: وأتته الدنيا وهي راغمة. الثاني بقى: من أصبح والدنيا أكبر همه، فرق الله شمله وجعل فقره بين عينيه، ولم يأته من الدنيا إلا ما قدر له. الله أكبر، الله أكبر. يبقى عايز الدنيا، اقبل على ربك، هتجي لك الدنيا راغمة تحت القدم. كثيرا ما أقول يا إخوة كده، التشبيه ده بعض أهل العلم شبه، قال المركب السفينة في البحر، طول ما الماء تحت منها السفينة بتعلى صح؟ وتعبر وتنجو بمن فيها. لو المية دخلت جوه السفينة يحصل ايه؟ تغرق، صح كده؟ المركب يغرق. طب ما ربنا شبه الدنيا بايه؟ بالماء، صح؟ طيب، طول ما الماء تحت الرجلين اللي هي الدنيا هنعلو وننجو. لو الماء ده دخل جوه القلب، يعني جوه المركب، ايه اللي يحصل لنا؟ نغرق. هي دي الدنيا، ان دخلت قلبك اغرقتك، وان كانت في اليد نجوت. فاجعل دنياك في يدك لا في قلبك تنجو. لما تدخل جوه القلب خلاص تضيع. يبقى دي قضية مهمة. فلما تستغفر وتقبل على ربك تأتيك الدنيا والآخرة. المسألة الثالثة، قال في هذه الآية والتي في هود دليل على أن الاستغفار يستنزل به الرزق والأمطار. الله أكبر، الاستغفار يستنزل به الرزق والأمطار. الله أكبر. قال الشعبي: خرج عمر يستسقي فلم يزد على الاستغفار حتى رجع فأمطروا. عمر خرج عنده مفيش مية فبيستسقي، مفروض دعاء الاستسقاء تدعو كثيرا. ماذا صنع عمر؟ استغفر الله فقط ورجع، فالمطر نزل. الله أكبر. فقالوا: ما رأيناك استسقيت، ما سمعناكش دعيت. فقال: لقد طلبت المطر بمجاديح السماء. الله أكبر، التي يستنزل بها المطر. ثم قرأ: استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا. ما أحوجنا إخوة إلى هذه البصيرة الإيمانية، أن نستغفر ربنا وأن نعود إلى خالقنا، نندم على ما فات من تقصير، ونقلع عن الذنوب التي ما زلنا نقيم عليها، ونعزم عزما أكيدا على عدم العودة إلى الذنب، وإن كانت هناك حقوق للعباد علينا بردها سريعا. حقوق مالية لازم ترجعها. طب يا عم الشيخ في حقوق معنوية، اغتبت فلانا، أروح أقول له وأطلب منه يسامحني؟ أقول له: لا، ما تقولوش، لأن حضرتك لو قلت له أنك اغتبته ربما فقد فيك الثقة، وربما كان هذا سبب للعداء. فنعمل إيه؟ أكثر من الاستغفار له بعد أن ترد غيبته في مجلس الغيبة السابق. يعني كنت اتكلمت عنه مع فلان، روح لفلان قل له: أنا أخطأت في حق فلان، هو ليس كذلك وأنا غلطت. ترد غيبته الأول وتكثر من الاستغفار له، لعل الله عز وجل أن يقبلك. إخوة الإيمان والإسلام، هذا الباب يطول الحديث فيه، ومن أراد الاستزادة في هذه البصائر فعندنا على موقعنا في الفيسبوك السلسلة كاملة، عنوان بصائر إيمانية في التعاون مع أهل المعصية، قريب من 11 من المقالات الهامة في هذا الباب، اللي بتضبط مفاهيم معينة في التعامل مع المخالفين. فأنا عندي اللي بيخالف بجهل فهذا يرفق به، اللي بيتعمد المخالفة محتاج لنوع شدة، وده محتاج لتفصيل، لعلنا إن قدر لنا بقاء وعدنا لكم في مرة قادمة إن شاء الله أن نفصل في هذه الأبواب الهامة أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.